بموجب فهم في مكتبة الإدانة السنية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 86 ميم على 2686.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المؤمنون، معنا في هذه الليلة الطيبة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو أيضا إمام وخطيب لجامع الأمير مسعد بالرياض. وفضيلته غني عن التعريف، فقد تتلمذ على فضيلته كثير من المشائخ والدعاة المعروفين في هذا العصر لدى كثير من الناس، إضافة إلى أن لفضيلته كثيرا من المؤلفات. فهناك مثلا يعني يوجد في الأسواق، ركز فضيلته حفظه الله على تعليم الناس العقيدة الصحيحة وما يخالفها من الاعتقادات والأقوال والأعمال. فهناك شرح له على العقيدة الواسطية، وهناك كتيبات خاصة تشرح الاعتقاد الصحيح، إضافة إلى أن لفضيلته 4 مجلدات من الخطب المنبرية والتي تشمل الكلام على المناسبات العصرية، والتي تهتم في البداية ببناء المسلم الصحيح من الناحية العقدية، إضافة إلى أن لفضيلته كثيرا من الردود على أصحاب الاعتقادات والأفكار المنحرفة، وقد يعني رأى كثير من الناس هذه الردود في بعض المجلات وفي بعض الصحف، ثم يسر الله سبحانه وتعالى جمعها في كتاب واحد ونزل إلى الأسواق. حتى المرأة المسلمة نالت نصيبا من اهتمامات الشيخ حفظه الله، فهناك كتاب بعنوان تنبيهات على أحكام تختص بالمرأة المسلمة، وضع فضيلته في هذا الكتاب يعني كل ما تحتاجه المرأة المسلمة من أمور فقهية خاصة بها. الحاصل أن لفضيلته جهودا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه عليها، ونحن سعداء في هذا اليوم باللقاء بفضيلته، فنرحب به حفظه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في هذه المحاضرة التي سيلقيها هذه الليلة، والتي هي بعنوان الأعراض وحماية الإسلام لها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فإن الحب مراد به ما يحتمل الجرح والذنب من الإنسان، والعرض وحفظه في الإسلام أحد الضروريات الصحيحة التي أجمع العلماء على وجوب أخذها، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة على الضروريات الخمس، هي أولا حفظ الدين والعقيدة، وذلك بإقامة الحد على المرتد عن دين الإسلام حماية للعقيدة من التلاعب، وقالوا الشفط الوصف للاعتداء عليها بالقتل او قطع الطرف او الجرح. ولذلك شرع الاسلام الالتصاق النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والسن بالالتصاق حفظا للنفس الانسانيه للاعتداء عليها. والثالث غيرها الثالثة شفظ العقل، شفظ العقل مما يصل به أو يشوش عليه. ولذلك شرع الإسلام حتى المفسد شفظ للعقل، لأن الإنسان بدون عقل لا فائدة فيه، أقل من الأحق من الضمير. فإذا تعاطى الإنسان ما يصل بعقله قد شرع الإسلام حدا رابعا أو الحد الجلد. وقد أذلك الإسلام حدا من تعاطي المسلم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والضرورية الرابعة شفظ العرض، شفظ العرض وموضع حديثنا الآن شفظ العرض. ولذلك شرع الإسلام أولا نهى عن الزنا وأسبابه وأمر بشفظ الفروج، ثم شرع الحد عن الزاني، كل ذلك من أجل شفظ العرض. والضرورية الخامسة شفظ المال، ولذلك شرع الإسلام حد السرقة. الإسلام نهى أولا عن الاعتداء على أموال الناس بغير حق واغتصابها وظلمها وأخذها بغير حق. يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. وكل هذا شرع حدا لمن يعتدي على أموال الناس السرقة بقطع يده، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عليم حكيم. موضوع حديثنا الآن هو ضرورة حفظ العرض. والعرض حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء عليه كما حرم الاعتداء على النفس. قال سبحانه وتعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. العرض ليس بالأمر الهجر ولا يتساهل فيه. لذلك قرنت حرمته مع حرمة النفس، حرمة الدم وحرمة المال كما سمعتم في هذا الحديث. بل إن العرض على الإنسان أغلى من المال، العرض أغلى على الإنسان من المال. ولهذا يقول الشاعر: أصول عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتال للمال إن أودى فأجمعه، وليس للعرض إن أودى بمحتال. يعني إذا ذهب العرض ما يمكن استرجاعه، خلاف المال إذا ذهب يمكن استرجاعه، يمكن أن يأتي بدله. أحسان للمال إن أودى يعني انهلك، فأجمعه ولست للعرض إن أودى يعني في ضعف محتال. لذلك أمر العرض في الإسلام أمر عظيم.
ولذلك حرم الله أن يعتدى على أعراض الناس لأي نوع من أنواع الاعتداء. حرم الله الكلام في أعراض المسلمين، فلا يرمى الإنسان بكفر ولا فسوق ولا عداوة لله بغير حق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا ضال يا كافر أو يا فاسق أو يا عدو الله فإن ذلك يرجع إليه. إذا كان المقول فيه ليس أهلا لذلك فإن هذه الكلمات ترجع على قائلها ويتحملها قائلها ويحاسب عليها يوم القيامة. لا يجوز للمسلم أن يرمي مسلما بالكفر أو بالفسق أو بالعداوة لله ولرسوله، لأن هذه الكلمات تجرح العرف، تجرح الدين، وتؤثر على الإنسان. فلذلك نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإسلام حرم الاعتداء على العرض بالزنا وفعل الفاحشة لما في ذلك من الأضرار العظيمة على الأسرة، على الإنسان نفسه وعلى الأسرة وعلى المجتمع المسلم. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على زيوجهن إلى آخر الآية. هذه وقايات، لأن الوقاية قبل العلاج كما يقولون. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن فعل الأسباب التي توصل إلى الزنا، وهو أبلغ من قوله أو أبلغ من قول لا تزنوا، أبلغ من قول لا تزنوا. لا تقربوا الزنا هذا نهي عن الزنا وعن أسبابه الموصلة إليه. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بغض البصر، لأن إطلاق البصر يؤدي ولو على المدى البعيد إلى انتهاك الأعراض والوقوع في الفاحشة. وأمر سبحانه وتعالى بحفظ الفرج، وذلك بالستر، بإغفاء الستر على الإثم الإنسان. لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته أمام الناس، لأن ذلك وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة. أمر الله باللباس، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، سوآت يعني العورات. من نعم الله أن أوجد هذا اللباس الذي يستر به الناس عوراتهم، لأنها لو كانت مكشوفة لأدى ذلك إلى الفساد. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يستره. هذا من نعم الله لما فيه من الصيانة والكفار على عرض الإنسان. فلا يجوز للإنسان أن يكشف عورته أو يكشف شيئا منها
بمنظر من الناس، عليه أن يستكف شكر الله الذي أوجده ومن به علينا وأمر النساء بحجاب. هذا من أسباب حفظ الفروض وصيانة الأعراض، الحجاب، حجاب المرأة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن بجلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا وإن كان واردا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عام للأمة. فأمر سبحانه وتعالى المرأة بالاحتجاب عن الرجال لأن هذا فيه صيانة لعرضها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له لأن يكون هو وإياها في مكان خالي من الناس، في غرفة أو في بر أو في بيت أو في سيارة ليس فيها إلا الرجل والمرأة التي ليست من محارمه، هذا حرام. لا بد يكون معهم من تزول به الخلوة. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمل يعني قريب الزوج؟ قال الحمل موت يعني أن خطر أو أشد لأن التحرز منه يقع. وقال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، لأن هذا من أسباب الفتنة وضياع الأعراض. الآن تشاهد في هذا في عصرنا الحاضر حكم المجانية والرفاهية وخروج المرأة من البيت إما للدراسة أو للتعليم أو للوظيفة أو للأسواق، وقتنا الحاضر يجب التحرز من هذا الأمر، لا سيما بعض الناس يجعلون خدما أجانب وسائقين السيارات من الأجانب، وأقصد الأجانب غير المحارم سواء كانوا من خارج المملكة أو من داخل المملكة، الأجانب المراد بهم غير المحارم. ربما يتساهل بعض الناس فيترك المرأة مع السائق يذهب بها إلى المدرسة إلى التعليم إلى السوق إلى وظيفتها تركب معه وحدها، هذا حرام. هذا يدخل في الخلوة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سبب لضياع الأعراض ولو على المدى البعيد. لا يؤمن الرجل أو تؤمن المرأة يقال فلان ثقة والمرأة الفلانية ثقة وأصحاب دين، وإن كان كذلك فإن الشيطان يعمل عمله مع الرجل والمرأة ولو كان ما كان من الثقة والدين. وكذلك حرم الإسلام سفر المرأة بدون محرم لأن سفرها بدون محرم يعرضها من فتنة وضياع عرضها. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها لمحرم، ذلك من أجل صيانتها وحفظها ومنع الاعتداء عليها، لأن المرأة ضعيفة مهما كانت فهي ضعيفة، ووجود المحرم معها يطولها ويدفع عنها الأذى. كل هذا من أجل حماية الأعراض وهذه الأمور كلها وقايات، وقايات من الوقوع في ضياع الأعراض. لكن إذا وقعت الجريمة، إذا وقعت الجريمة وحصل فعل الفاحشة، فالإسلام وضع لذلك علاجا رادعا، أمر بإقامة الحد على الزاني والزانية، إقامة الحد على الزاني والزانية، عقوبة لهما ردعا لغيرهما. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أمر بإقامة الحد على الزانية والزاني، وأمر بحضور إقامة الحد من أجل أن يرتجع الناس، فلا يقام الحد خفيا، وإنما يقام ظاهرا يراه الناس من أجل أن يرتجع من تصور له نفسه أن يطاع من جهالة أو تساهل فيه. هذا في حق الذكر الجود، في حق الذكر الذي لم يسبق له أن تظن مثل في أسفل الذكر، معناه الرجل أو المرأة اللذين لم يسبق لهما أن تزوج وحصل الوضع الشرعي لهما. أما من سبق له أن وطئ زوجته بنكاح صحيح ثم حصل منه الزنا بعد ذلك، فإن حده الرجل بالحجارة حتى يموت. وهذا ثابت بالسنة المتواترة وثابت بالقرآن أيضا في الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، وهو قوله تعالى: والشيخ والشيخة، يعني السيد، الشيخ المراد به السيد، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم الزاني أن يحصن. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن كفيلا، الذكر بالبشر جلد 100 وترغيب عام، والصيد بالصيد جلد 100 والرجل جلد 100 والرجل. ورجل صلى الله عليه وسلم أناسا من الزناد في عهده صلى الله عليه وسلم، أمر برجله فرجموا بالحجارة حتى ماتوا تحت الحجارة. هل كله من أجل صيانة الأعراض من الوقوع في الفاحشة، وصيانة المجتمع من الوقوع في الفاحشة؟ لأن الفاحشة فاحشة الزنا، كما قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. آثاره على الفرد وآثاره على الجماعة سيئة، يسبب خوف الأنشاد ويسبب ضياع الأعراض وانتزاع الحياة ويسبب الأمراض الفخاخة. وكذلك الجناية على الحوض باللواط بين الذكور هذه جريمة كبرى، جريمة وفاحشة كبرى، ذكرها الله في كتابه عن أمة من الأمم وهم قوم لوط، كانوا يتعاطون هذه الجريمة الشنيعة. ونهاهم نبي الله لوط عليه السلام عن هذه الجريمة: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أتأتون الدخان من العالمين؟ تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ بل أنتم قوم عادون، فلما لم ينفعوا تعلمون العقوبة التي ألقاها الله عليه من كتاب الله، وذلك بأن الله خسف بهم الأرض وأتبعهم بالحجارة من سجين. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها يعني جلدتها، قرب الله جلدتهم عليهم لأن رفعها إلى السماء إلى أن بلغت مبلغا مرتفعا جدا، ثم إن الله قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجين. جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه عقوبة لم تحكم في العالم إلا لهذه الأمة، لأن جريمتها لم تحكم في العالم إلا عند هذه الأمة، أتكون الفائشة ما سبقكم بها من أحد من العالم. وجاء الإسلام بقتل اللوطيين، جاء الإسلام بقتل اللوطيين الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث، تقتل الفاعل والمفعول به. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم كما يقول ابن القيم على قتل اللوطية، سواء كانوا أبكارا أو فجيدين. اللوطية ما فيها تفصيل، تفصيل في الجنة بين الذكر والسيد، أما اللوطي فإنه يقتل على الصحيح مطلقا سواء كان ذكرا أو فجيدا، وأجمع الصحابة على ذلك، لكنهم اختلفوا في تنفيذ في كيفية تنفيذ القتل. بعضهم يرى أنهم يحرقون بالنار كما حرق خالد بن الوليد الوطية بالنار بأمر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وبعض العلماء يرى أنهم مرفعون إلى أعلى بناء في البلد، مرفعون إلى أعلى بناء في البلد ثم يلقون منه من شاهق ويتبعون بالشجاعه كما فعل الله بقومه. وبعض العلماء يرى انهم يقتلون بالسيف، يعني بعض الصحابه يرى ان المطيه يقتلون بالسيف، وهذا هو المنفذ الان، هذا القول هو المنفذ الان انهم يقتلون بالسيف. على كل حال المطيه يقتلون، وهذا باجماع الصحابه. كل هذا قيامة الأعراض، لأن الأعراض لها قيمة، الأعراض أغلى من الأموال، وليس بعد النفس والعقل أغلى من العلم. إذا جاء عرض الإنسان ماذا يبقى له؟ لا خير فيه، يصبح أحقل من الذهب والفلاس. وكما أن الله حرم هذه الجريمة والوقوع فيها ووضع لها الأسباب الواقية من الوقوع فيها، فذلك حرم قذف المسلم، قذف المسلم بالجريمة، فلا يجوز أن يقذف المسلم أو المسلمة بالجنة، أو يقذف المسلم أو يقذف المسلم بالموطي ويقال له يا جاني أو يا جاني أو يا موطي. هذه الكلمة حرام، ومن قالها فلا بد إما أن يثبتها بأربعة شهود يشهدون على ما يقول، وإما أن يجلد 80 جلد. قال تعالى والذين يرمون محصنات يعني يضربونهن بالزنا ويقولون فلانه جانيه، اذا قال هذه الكلمه قيل له تعالى اما ان تثبت هذا الكلام باربعه شهور واما ان تجلب 80 جلد وتسقط العداله فلا تقبل شهادته. قال تعالى والذين يرمون المحصنات، والمراد بالمحصنات هنا العفيفات عن الزنا، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالله جل وعلا في هذه الآية حكم عليهم بثلاثة أحكام. الحكم الأول الجلد 80 جلدة. الحكم الثاني أنه لا تقبل شهادتهم، إذا شهدوا عند القاضي فلا يقبل شهادة أبدا لأنهم أصبحوا ليسوا عدولا، أصبحوا كذبة. والحكم الثالث أنهم فسقا، وأولئك هم الفاسقون، ويراد بالفاسق الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كل هذا الذي يحفظ العرف هذا في الدنيا، هذا الحكم على القادة في الدنيا. أما في الآخرة فعليه الوعيد الشديد الذي ذكره الله بقوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم إذا كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين، الخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذا حكمهم في الآخرة إذا لم يتوبوا. أما إذا تابوا توبة صحيحة فإنه يسقط عنهم عذاب الآخرة، لكن لا يسقط عنهم الحد الذي في الدنيا. إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم، يسقط عنهم عذاب الآخرة. أما الحد فإنه لا يسقط بالتوبة لأنه حق لمخلوق فلا بد من استيفائه. هذا كله يدلنا على ماذا؟ يدلنا على عظم قيمة الأعراض في الإسلام. وكذلك مما يدلنا على حفظ الأعراض أن الله حرم السخرية بالناس. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لأن السخرية انتهاك لعرض الإنسان. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم. أراد بالكلم تعيير الإنسان، تعيير الإنسان بعيب الجيل من باب التنقيص، من باب التنقيص له. كان يقال فلان بخيل، فلان كذاب، فلان فيه كذا وكذا من المقاييس، هذا لم لا يجوز. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة. قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا يتنقص بعضكم بعضا. وقال أنفسكم لأن المسلمون كنفس واحد، مثل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا. قال تعالى فسلموا على أنفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض لأن المسلمون كنفس الواحدة. ولا تلمزوا أنفسكم لا يتنقص بعضكم بعضا لأن هذا فيه اعتداء على أعراض الناس. وكما لا ترضى أن أحدا يتناول عرضك بتنقص أو تعيير، كيف ترضى هذا من إخوانك المسلمين؟
يتسرى لإخوانك ما تكرهه لنفسه، هذا ليس من النصيحة. ولا ترابط بالألقاب أيضا، لا يمكن تعبير الناس بالألقاب التي يكرهونها، الألقاب التي يكرهونها، ولا تنابزوا بالألقاب. إذا كان الإنسان له لقب مكروه فأنت لا تعيره بذلك، ولكن تدعو باسمه، تقول يا فلان أو يا أبا فلان، تكنيه، أو يا أم فلان، أم فلان، لأن هذا من إكرامه. إذا قلت يا فلان أو يا أبا فلان هذا بعد أحسن. أما أن تناديه، أما أن تناديه بمعيارته ولقبه الذي يكرهه فهذا من النبذ للألقاب. كأن تقول فلان يا أعور، تقول يا أعور، يا أحول، يا أعرج، يا كذا وكذا، تلتمس العيوب اللي فيه وتناديه، تقول يا أعرج، يا أعمى، يا أعور، ويكره ذلك، هذا لا يجوز. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق، سماه الله فسوقا. تنابز بالألقاب سماه الله فسوقا، والفسوق المعصية، الفسوق معناه المعصية. تنابز بالألقاب معصية، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أمر بالتوبة من ذلك، أمر بالتوبة من التنابز بالألقاب، ومن لم يتب فهو ظالم، أولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى نهى سبحانه عن الظن، نهى عن الظن السيء للمسلمين، لأن الأصل في المسلم العدالة، والأصل في المسلم الخير، فلا تنسي الظن في المسلم ما لم يثبت لديك فيه شيء، فلا تظن بواحد المسلم ظنا سيئا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الذين يظنون بالناس الظنون السيء، المسلمين الذين يظنون بإخوانهم المسلمين الظنون السيئة، هذا حرام عليهم. وإذا عرف من أخيه عشرة أو جلة فليصبر عليه، بل يصبر عليه مع نصيحته. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة مع نصيحته، فتخوفه بالله من الجلة أو من العثرة التي وقع فيها. لكن لا تأخذ هذا، لا تأخذ هذه العثرة أو هذه الجلة تأخذها لتنقيص هذا المسلم، أو تشهر به عند الناس، أو تنشر، أو تنشر هذه العثرة والزلة التي وقع فيها عند الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا علمت أن فيك زلة أو عثرة اشكرها عليك مع نصيحتك، ولا تنشرها في الله، لأن هذا محرم. فنبذ كثيرا من الظن، من بعض الظن به، ولا تكتسبوا، يعني لا تتبعوا عورات الناس. الناس اللي ساتر الله عليهم لا تتبعوا عوراتهم، وش حصل من فلان، وش قال فلان، وتصبر بيته او مكانه وعموم كثير، الله كلف بهذا، هذا هو التكتس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قوله في قلبه لا تتتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أوشك أن يفضحه ولو في قوع بيته. إلا إذا كان هذا الإنسان مفسدا في الارض ويتعدى شره على الناس، انسان يبيع المسكرات او انسان يبيع المسكرات او انسان يقود على الزنا والفاحشه، فهذا يجب على المسؤولين على رجال الحفظة وعلى المسلمين، يجب عليهم ان يتابعوه من اجل ان يقضوا على يده ومنعه من الفساد، لان هذا مسلم. اما الانسان المسلم الذي شره مقتصر على نفسه ولا يظهر للناس منه شيء فهذا ينفع، الواجب نصيحته مع التكريم، فان لم يطرس المعصيه فانه يرفع بشانه الى ولاه الامور لمعالجته، هذا هو الحل الصحيح. اما التجسس على الناس لا من اجل الاصلاح وانما من اجل نشر المخالف ونشر الفاحشه الذين امنوا وتشيع الفاحشه للذين امنوا ولا لا يجوز، لانه ضرر محض لا نصيحه فيه. بخلاف التجسس على المفسدين هذا مصلحته ارجح من ما استبده، لانه مضر الامن وضد احوال المسلمين من العبث والفساد. هناك فرق بين هذا وهذا، ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعض من تعدي على الناس في اعراضهم الغيبه، والغيبه كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما سئل عن الغيبه قال الغيبه ذكرك اخاك بما يكره، يعني انسان غائب ما بحاول بالنجوى وانت تتحدث عن معائبه، تتحدث عن عيوبه وهو غائب، هذه هي الغيبه. قال ذكرك اخاك بما يكره، قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته، يعني شغبت عليه. فأنت لا تسلم، أنت لا تسلم من الجريمة، إما أنك مغتاب وإما أنك شذاذ. إذا ذكرت أحدا وهو غائب بما يكره من عيوبه يمثل المجالس فأنت لا تقرون أحد وعيد، إما مخطئ وإما كذاب. الله من ذلك نظيره بقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فالذي يتكلم في عرض الغائب مثل الذي يأكل لحم الميت، تتقلد النفوس. لو قدم إليك جثة هذا الإنسان، لو قدمت إليك وقلت كل منها ومرت أن تأكل منها، هل تطيق نفسك أن تأكل منها؟ لا تطيق نفسك أن تأكل من كيفة الإنسان، بينما أنت تغتابه في عرضه، وذلك مثل الذي يأكل لحمه، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، فكيف تكره أكل لحمه ليتا وأنت تغتابه وتأكل عرضه؟ إنهما عند الله سواء، الواجب على المسلم أن يتجنب الغيبة. كثير من مجالس الناس خصوصا ضعفاء الإيمان لا تعمر مجالسهم إلا بالغيبة بالله، تتبع لطائف الناس، فلان كذا وفلان كذا وفلان ظالم وفلان فاجر وفلان كذاب وفلان بخيل وفلان كذا وكذا، ما الداعي لهذا؟ هذا عقل لأعراض الناس. فليتق الله المسلم أن يتصف بهذه الصفة. كذلك من ما حرم الله النميمة
لأن النميمة أيضا تناول لأعراض المسلمين. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. يعني لما من هو النمام؟ النمام هو الذي ينقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد والمشاية، يذهب إلى شخص ويقول له فلان وقل فيه كذا وكذا، فلان يسبك، فلان يتكلم فيك، ثم يذهب للثاني ويقول فلان يتكلم فيك، من أجل يفرق بين الاثنين ويوقع العداوة بين الناس. هذا هو النمام الذي يتكلم عند شخص عن آخر لأنه يتكلم فيه، ثم يذهب للآخر يتكلم معه لأن فلان يقول فيه كذا وكذا، من أجل يزرع العداوة بين الناس. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. هذا وعيد شديد، المهلة النميمة هذا لا يدخل الجنة، هذا وعيد شديد. ومر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان. هل مما أطلع الله رسوله عليه، ولا عذاب القبر هل من أمور الغيب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلعه الله على من شاء من الغيب معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. إنهما ليعذبان، وما يعذبانه كبير، يعني في أمر يشق عليهما تركه، وما يعذبانه كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستجيب من بوله أو لا يستجيب من بوله. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن النميمة سبب لعذاب القبر والعياذ بالله، وأن الميت يعذب بقدره بالنميمة التي قالها. فما رأيكم إذا كان طول عمره جنان ماذا يكون عذابه في القبر؟ إذا كان كل عمله أو أكثر عمله في النميمة، يسعى في النميمة في كل حياته، هذا يكون عذابه في القبر أشد والعياذ بالله. وقد قيل إن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، النمام يفسد في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. السحر يفرق بين الناس، السحر عمل الشيطان يفرق بين الناس مثل البغضاء، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا هو السحر يفرق. والنميمة أشد تفريق من السحر، يفسد الساحر في ساعة ما لا يفسده، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة والعياذ بالله. فمفسدة النميمة صارت أشد من مفسدة السحر. وإن كان النمام لا يخطر والساحر يخطر، لكن الأثر الذي يحصل من النميمة أشد من الأثر الذي يحصل من السحر. الساحر يكبر لماذا؟ لأنه يتعامل مع الشيطان، الساحر يتعامل مع الشيطان ويخدم الشيطان بما يحب ويتقرب إليه بما يحب، حتى الشيطان يعلمه السحر، لأن يعني السحر من عمل الشياطين. أما النمام لا يتعامل مع الشيطان، لكن نفسه الخبيثة هي التي تحمله على النميمة، شهوة نفسانية فقط، لا يتعامل مع الشيطان. عقيدة سليمة، النمام عقيدة سليمة خلاف الساحر عقيدته غافلة، لكن النمام مع كون عقيدته سليمة نفسه الأمارة بالسوء تشهيه للنميمة، وهذه الجريمة الفظيعة. لذلك صارت النميمة خطرها عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم العرض هي النميمة القائلة بين الناس، والعرض السحر، العرض السحر. أخبر صلى الله عليه وسلم أن النميمة نوع من السحر. لماذا؟ لأنها تفسد كما يفسد السحر، تفسد بين الناس كما يفسد السحر، أنها نوع منه، وإن لم تصل إلى حد الكفر
هذه كلها نماذج مما جاء به الإسلام لشفظ الأعراض وصيانتها وعدم التعدي عليها. والواجب على المسلمين أن يحترموا أعراض إخوانهم المسلمين. فكما أنه يحرم عليك أن تقتل أخاك عدوانا، ويحرم عليك أن تأخذ ماله ظلما، يحرم عليك أن تنتهك عرضه وأن تنهك عرضه. الجميع جرائم متساوية، وربما يكون العرض كما ذكرنا أغلى على الناس من الأموال. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحفظ أعراضنا وأعراض إخواننا المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله المتناصحين في الله، وأن يجنبنا وإياكم أذية المسلمين أو التعدي عليهم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا بهتانا يعني كذبا عظيما، البهتان أشد الكذب عياذا بالله، احتملوا بهتانا كذبا عظيما وإثما عند الله وعقوبة من الله مبينا شديدا. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ونترك المجال للأسئلة. جزا الله فضيلة الشيخ صالح خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة الجامعة والنافعة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد انتفعنا بها جميعا، وأن نتقي فيها أعراض المسلمين، وأن نتوقف عن النهش بأعراض الناس والكلام حولهم بحق وبغيره. هناك كثير من الأسئلة، هي مجموعة كبيرة في الحقيقة جدا، لكن نحن سنحاول أولا إتاحة الفرصة للأسئلة التي تتعلق بنفس الموضوع الذي تكلم فيه فضيلة الشيخ حفظه الله. وأرجو يا أخوة أن يتوقع الجميع أن يتمكن فضيلة الشيخ من الإجابة على كل الأسئلة، لأنها كثيرة جدا وتحتاج إلى وقت طويل. فنحن سوف نحاول يعني انتهاز الفرصة، والأسئلة التي لن نتمكن من الإجابة عليها في هذه الليلة فهناك محاضرات أخرى لفضيلة الشيخ في مدينة الطائف سوف يعلن عنها في وقتها إن شاء الله. فلعلنا في تلك المحاضرات نتمكن أن نعرضها على قناته لكي يجيب عليها. يقول هنا فضيلة الشيخ: هل ما يتعرض له المسلم الآن في بعض البلدان الإسلامية من إقصاء من وظيفته وحجز أمواله وإزعاج أهله ومضايقته في السجون يعتبر من الحقاق ويقصد يعني يعتبر من الاعتداء على العرض؟ وما حكم من يفعل المسلم هذا الشيء، وماذا يفعل المسلم تجاه هذا الأمر؟ هذا فيه تفصيل إن كان هذا الذي حصل عليه هذه الأمور المذكورة قد ارتكب ما يستوجب القبض عليه واحتجاز أمواله وسجنه، إذا كان ارتكب ما يوجب ذلك فإن هذا لا، هذا شيء لا بد منه من أجل ضبط الأمن والقضاء على المجرمين. إذا كان فعل من الجرائم والتعديات والإخلال بالأمن ما يوجب أن يقضى عليه وأن يسجن وأن يناقش وأن يعاقب فهذا أمر لا بد منه، ولولا هذا لا ساعد الفوضى في المجتمع. أما إذا كان ابن قريب، إذا كان هذا الإنسان جيد ولم يحصل منه اعتداء ولا جريمة فهذا ظلم لا يجوز التعدي عليه، لا في القبض عليه ولا في السجنة ولا في ضبط أمواله، لا
يعني هذا كله هو ظلم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما استكبروا يعني بدون ذنب فعلوه، قد احتملوا بهتانا واثما مبينا. التي قال هذه مفهومه على انه اذا كان هذا بسبب انه قدر منه ما يستوجب عقوبته هذا شيء لا بد منه، ولولا هذا لشعت الوضع واضطرب الامن. فهناك اذا كان هذا الذي حصل عليه بسبب منه هو وتعبد منه هو هذا من العدل، من يجري عليه من جهه المسؤولين هذا من العدل، قامت العدل عليه. اما اذا كان لم يحصل منه شيء وهو بل فهذا من الظلم الذي لا يجوز.
بارك الله. هناك بعض الأسئلة يعني تطرح واحد مثلا يقول الآن ما رأي فضيلتكم في من يذكر أهل البدع ويثني عليهم وما هو منهج السلف في معاملة أهل البدع ومن يثني عليهم؟ وآخر يقول البيان حاجة للبدع وبيان بدعيهم بالكلام وما هو الضابط الشرعي لذلك؟ إذا ثبت على إنسان أنه مبتدع ثبت عليه أنه مبتدع فإنه يحذر من نفسه ومن بدعته ويبتعد عنه. كان السلف يحذرون من المبتدعة ومن مجالستهم ويحذرون من بدعهم، وهذا من النصيحة للمسلمين، هذا من النصيحة للمسلمين أنه يبين لهم هذا المبتدع أنه لا تجوز مجالسته ولا مخالطته، وأنه قال كذا وكذا وفعل كذا وكذا، شخص البدع التي قدرت منه حتى يعرفها الناس على خفيف ويتجنبه. أما إذا لم يثبت أنه مبتدع إنما هذا من الاتهام فقط هذا لا يجوز، لا يجوز أن يصف إنسانا بأنه مبتدع إلا إذا ثبت هذا، ثبت أنه مبتدع. أما مجرد الاتهامات ومجرد الانتقامات التي تحصل من بعض المتخاصمين، الواحد يرمي الثاني لأنه مبتدع، هذا لا يجوز، هذا من الإخلال بالمجتمع المسلم وتفكيك المجتمع المسلم. الأمر فيه تفكيك لا بد منه. نعم. لا يجوز الثناء على المبتدع، بل إذا ثبت أنه مبتدع فإنه يجب هجره والابتعاد عنه، وثانيا يجب تحذير الناس منه، وثالثا لا يجوز الثناء عليه، لأنك إذا أثنيت على المبتدع فإنك تربط بدعته بذلك وتستره أمام الناس، ولا يجوز أنه مبتدع. الثناء عليه هذا ستر لبدعته وخديعة للمسلمين وغش للمسلمين، إذا أثنيت على المبتدع فقد غشيت المسلمين، هذه تبين هذا. لكن كما أتمنى هذه من ثبوت المبتدع، مجرد الاتهامات أو الأهوى التي تحصل بين الناس وكل منهم يرمي الآخر لا يجوز أن نفعل معه نندفع معه. يجب علينا العدل، يجب علينا أن نعدل ولا نتكلم إلا بشيء قد ثبت وتبين واتضح. نعم. الذي يثني عليه يشاركه، نعم، يسأل هذا السؤال وجهه، يقول الذي يثني على المبتدع، يقول إذا ثبت أنه مبتدع وأثنى عليه أحد فقد شاركه في بدعته ورضي بها، إلا إن كان لا يعلم أنه مبتدع يعلم، يقول تراه لا ترى لم تثني عليه تراه مبتدع، إذا كان ما يدري هو ما ليس عليه لأنه جاهل. نعم.
يقول ذلك إذا جنى الرجل بمرأة كيف يمكنه التحلل من زوجها؟ فلو أراد ذلك لقتلها، لقتله صاحب العدل، فكيف يكون التحلل أو أن التوبة إلى الله أو أن التوبة إلى الله تجده قتلها سبيلنا جزاكم الله خيرا.
فإن حصل منه وقوع في الزنا فهذا بين أمره، إما أن يثبت عليه الزنا عند الحاكم وقام عليه الحد هذا يكفي، إذا أقيم عليه الحد هذا يكفي. أما إذا ما رفع عنه الى الحاكم ولا تبين، فهذا الواجب ان يصبر نفسه وان يتوب الى الله، لا يجوز ان يطرح نفسه ويروح الى زوج المراه او يقول للناس، لا يجوز، يصبر نفسه ويتوب الى الله، والله يتوب على من فات. نعم.
يقول: ما هي نصيحتكم للشباب الذين يشغلون مجالسهم بذكر الحكام ومعايبهم والكلام في اعراضهم؟
هذا من الفتن والشرور التي حصلت بين الناس، وليس في هذا مصلحه ابدا، الكلام في الحكام في المجالس او على المنابر او في المحاضرات، هذا لا يأتي بشيء، وانما يزيد الشر شرا ويحدث الفتنه بين الناس. نعم، النصيحه لولاة الامور واجبه، يجب ان ينصحوا عما يقع من الخطا، ينصحوا بان يتصل بهم من يريد نصيحتهم، يتصل بهم شخصيا ويشافههم في ذلك ان تمكن، يجب عليه ذلك، وان لم يتمكن عليه ان يكتب لهم نصيحه سريه يكتبها ويقدمها فيما بينه وبينه، تصل إليه ويقرؤونها وتبرأ من هذا الإنسان. وإذا لم يتمكن من الكتابة لهم فعليه أن يتصل بأهل العلم وخواص ذلك السلطان الذين يتصلون به، ويوصيهم له أو يخلوهم له رسالة عن أحد ثلاثة أمور: إن كان يستطيع الاتصال بهم شخصيا يتصل، إن كان لا يستطيع الاتصال بهم يكتب لهم كتابة سرية لا يصورها بين الناس أو يصورها ويوزعها على الناس، هذا من الفضيحة وليس من النصيحة، هذا من الكلام بهم في المجال. الأمر الثالث: إذا لم يستطع الاتصال بهم شخصيا ولا الكتابة لهم، اتصل بأهل العلم ويبين لهم هذا الشيء، وأهل العلم يتصلون بولاة الأمور وينصحون، فتبرأ لهم هذا المسلم الذي قام بأحد هذه الأمور، تقرأ الناس إن شاء الله ويجرى على ذلك. أما التشهير في المجالس أو في الخطاب أو في المحاضرات، هذا لا يأتي بخير، وإنما يزيد الشر شرا ويسبب الفتنة والعداوة بين الناس. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هل إذا كان عند بعض العلماء أخطاء ليست بالعقيدة، هل يجوز في أعراضهم ونتهمهم بالبدع والفسوق والكفر؟ الخطأ على قسمين: خطأ في العقيدة أو الخطأ في المسائل الفقهية. الخطأ الذي يقع من بعض العلماء إما أن يكون في العقيدة وإما أن يكون في المسائل الفقهية الاجتهادية. أما الخطأ في العقيدة فهذا لا يجوز السكوت عليه، لا بد من بيانه والرد عليه بعد مناصحة صاحبه الأمثل، ينصح لعله هو يتراجع، في الدرجة الأولى مناصحته إلى أمثل لعله هو يتراجع ولا يحتاج الأمر إلى أكثر من ذلك. فإن لم يمكن مثلا مراجعته ومناصحته، إنه مبين الخطأ الذي صدر منه بقصد النصيحة للمسلمين لا بقصد النيل من هذا الشخص، وإنما بقصد النصيحة للمسلمين، وأن لا يغتر بهذا الخطأ. أما إذا كان الخطأ في مسائل الفقه التي هي مجال للاجتهاد والأخذ والرد، هذه أمر سهل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالذي يخطئ في مسألة من مسائل الفقه لا يجوز لنا أن نهجم عليه وأن نتنقصه، لأنه مجتهد، هذا الذي أداه إليه اجتهاده. كثير من الأئمة قد يخطئون في بعض اجتهاداتهم ولا ينقص ذلك في فضلهم ومكانتهم ومحبتهم في القلوب، لأنهم اجتهدوا وأخطأوا خطأ مغفور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وله أجر واحد. لكن مع هذا لا نأخذ بالخطأ، نترحم عليه ونثني عليه ونقول هذا مجتهد
وهذا الذي بلغ اجتهاده نترحم عليه ونثني عليه، ولكن لا نأخذ بالخطأ، نأخذ بالصواب في مسائل الفقه، وهو ما قام عليه الدليل دون تلقف للعلماء أو طعن فيهم أو تناول لمقامهم في المجالس، لا يجوز، لأن لو فعلنا هذا لما سلم أحد من علماء الإسلام. يقول له خطأ مالك بن أنس رحمه الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يقول كلنا راجع ومرفوض عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان محمد القبر أنتم في مسائل الفقه الأمر فيها ولله الحمد هو السر، والدليل واضح، نأخذ بما تبين لنا أنه موافق للدليل، وما خالف الدليل نتركه، لكن مع احترام، مع احترام صاحبه والاعتذار، الاعتذار له بما حصل منه لانه عن الخلاف. نعم، بارك الله.
هذا السؤال
يعني
اجاب فضيلته عليه السابق، يقول بعض الناس أنا الله وإياهم ليس له هم إلا التكلم في العلماء وضرب كلام بعضهم في بعض، هذا حصل عليه الجواب السابق وفي جواب من الأخير. يقول هل يجوز أن نقول لمن هو على المعاصي وترك الصلاة يا فاسق أو يا سافر أو يا عدو الله، وماذا يجب علي إذا لم أصحبه ولم ينتصح؟
لا تقول يا فاسق ولا يا عدو الله، لأن هذا يجيب الشر، هذا يجيب الشر، ولكن عليك النصيحة برفق، برفق وشفقة وحكمة، فإن حصل منه يعني تأخر في القبول عليك بالموعظة، فعله فوته بالله، فإن صار عنده جدال يريد يصوب نفسه فإنك تجادله بالذي هي هذا، هذه الخطوات التي أرشد إليها ربنا سبحانه وتعالى في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي، أما قول يا فاسق يا كافر يا عدو الله هذا لا يجوز، لأنه يزيد الشر ويحمل هذا المخطئ على الإصرار على ما هو عليه.
جزاك الله. يقول أنا إنسان ملتزم وأكره نزول الأسواق مع زوجتي، فأذهب بها إلى أمها وتنزل السوق معها في لباس ذو حشمة، والثقة فيهما كبيرة، ويعدن في تكسي إلى البيت، فهل علي في ذلك شيء؟ لأنني ذكرت سابقا نزول السوق يعرضني من النظر إلى النساء، أجبني أثابك الله.
أحسن تنزل بمرأتك وتقف في مكان معين، ومن أجل أنها تأتي نفسك تحملها في سيارتك أنت، ولكن ما ذكرته من انها تذهب مع امها ولا مختتمه ومستكره ولا تخلو مع صاحب الكرسي، وانما تاتي مع جماعه من النساء، هذا اسهل، ولكن مع هذا عليك بالحذر، لان ربما في الاول تذهب مع امها ثم قد تتساهل تذهب وحدها تركب مع الكرسي وحدها، امها ما هي دائما تريد معها قد تتساهل على احدى الموانع، فأنت المسؤول عنه، الرجال قوامون على النساء، الواجب أن تروح معها وتحافظ عليها. نعم، وتغض بصرك عن النساء، لا تقف في مكان يعرضك للنظر، تقف في مكان بعيد عن الفتنة. نعم،
بارك الله. يقول عقد أبي على امرأة ثم طلقها، فهل تحمل علي علما بأنه طلقها قبل الدخول بها؟ وإن كان الجواب بنعم، فهل يحرم علي وعلى أولادي بناتها؟ إذا عقد أبوك على امرأة حرمت عليك ولو طلقها قبل الدخول، وتحرم أيضا تحرم عليك ولو طلقها قبل الدخول، بقوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والمراد بالنكاح هنا العقد، مجرد العقد، بمجرد العقد تحرم عليه ولو طلقها قبل الدخول. أما بناتها من غير أبيك فلا بأس أن تتزوج منهن، بناتها من غير أبيك لا بأس أن تتزوج منهن، لأنهن أجنبيات منهن. نعم،
سابق الله. يقول فضيلة الشيخ صالح بن الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، أشهد الله على حكمكم في الله. ثانيا لدي أسئلة أرجو من فضيلتكم الإجابة عليها. سؤال: هل أكل الطير أو الأرانب أو كل ما يقدم بالسيارة جائز سواء مات أم لم يمت؟ وهل يتم ذبح الطير بخلع رأسه باليد بدون سكين كما يفعل؟
نعم،
الطير أو الأرانب أو الأغنام أو الإبل إذا صدمتها السيارة أو ماتت في الصدمة لا تحل، إذا ماتت في الصدمة لا تحل. أما إن أدركت بعد الصدمة وفيها حياة ثم ذبحت الزكاة الشرعية لا بأس أن تؤكل. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة ما تستوى إلا ما أسقيتم، يعني ما أدركتموه من هذه الأشياء وهو حي ولبحتموه فهو حلال. أما ما مات بسبب الصدمة فإنه حرام. و ذبح الطير كذبح غيره لا بد يكون بآلة حادة تقطع المري والحلقوم، تقطع المري والحلقوم آلة حادة غير السن غير الظهر، سكين أو سكين أو حديدة أو حجر له حد يقطع، يعني بشيء حاد يقطع المري ويقطع الحلقوم ويقطع الأوداج الذي هذا مجرى الطعام والحلقوم هذا مجرى النفس والأوداج هذه مجرى الدم، لا بد من قطعها بالزكاة، لا بد من قطعها بالزكاة. أما قلع رأس الطير باليد هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا تحل به لأنه ليس قطعا، هذا ليس قطعا وهذا لا تحصل به الزكاة الشرعية. وأيضا هذا من التعذيب للطير، قد قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحه. فلا يجوز تعذيب الطير او الحيوان عند ذكاته، يحسن في ذكاته ويذكى ذكاه مريحه ذكاه شرعيه. نعم.
يقول: موظفي الصحة يصرفون رواتبهم من البنك الأهلي التجاري بواسطة الشيكات، فهل في ذلك شيء؟ والبعض يذهبوا لفرض الشيك من كلفة الراتب مقابل 10 ريال تأخذها الشركة بدون رضا صاحب الحق، هل هذا جائز؟
إذا حولت براتبك أو بحق لك على البيت فلا بأس، لأن هذا حق لك راتبه أنت مستحقه، هذا تأخذه من البنك. هذا سبيل الذي لا يجوز أن تتركه في البنك يستثمره لك استثمارا ربويا، إذا تركته البنك من أجل أن يستثمره في الربا هذا لا يجوز. أما إذا ذهبت وقبضته أو أوضعته عند البنك للحفظ لا للاستثمار فلا بأس بذلك.
نعم.
لا يجوز انهم ياخذون 10 ريالات من حق صاحب الراس، ولكن عليه ان يسالهم ايش السبب في هذا، ربما يقول هذا سبب الخدمات من ذهب عبد الحمود جيبه من مكان بعيد، اذا كان هذا مقابل الخدمات لا باس، اذا كان مقابل الخدمات وعمل لا باس، هو خادم من الخدمات اي هذا لا باس إذا كان مقابل خدمة عرف ما في شيء، لكن ما يأخذ فوائد البول، ما يأخذ فوائد البول يتركه من البنك مدة يومين ثلاثة ما في بس، لكن ما يأخذ عليه فوائد البولية، يأخذ راتبه فقط إلا.
يقول: يلاحظ أن بعض السؤال يعني نلاحظ أن بعض السيارات والإعلانات مثل كتابة لا يعني مخدرات بعد بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك الإعلانات، فربما يراها شخص يعتقد أن هذه آية، فما حكم ذلك؟ من الذي راح يجب أن يزال الإيهام في المنطقات
ولا تخلط الآلات مع الكلام البشري، مع أن كتابة الآلات على السيارات أو على الجدران أو على الأخشاب وغير ذلك هذا يعرضه للإهانة. يجب أن القرآن يصان عن هذا ولا يكتب على المنفقات، لا يكتب القرآن على المنفقات، تكتب التحرير، احذروا المخدرات، المخدرات ضاره بالعقل والدين وكذا، يعني تكتب التهريرات ولا تكتب الآيات، أن هذا يعرضها للإهانة. نعم.
سبحان الله. ذكر هنا يقول ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني، فما حكم من حج ولم يزور قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وممكن في اي وقت يزور المدينه للحج؟
هذا الحديث غير صحيح، من حج ولم يزورني فقد جفاني هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الائمه الكفار شيخ الاسلام ابن تيميه وابن حجر والذهبي وغيرهم وابن القيم كل الاحاديث الوارده في زياره النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لها أصل، وإنما زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كزيارة غيره من القبور. قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، هذا يشمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وأما الحج فلا علاقة له بزيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بل زيارة المسجد النبوي هذه سنة مستقلة لا علاقة لها بالحج، لا علاقة لها بالحج، هي مستحبة. زيارة النفس النبوي والصلاة فيه مستحبة، ومستحب السفر إليه والصلاة فيه، قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. استحب السفر لزيارة هذه المساجد الثلاثة من أجل الصلاة فيها، لأنها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة في مسواه، وصلاة في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 1,000 صلاة فيما سواه، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة فيما سواه، لأنها مساجد الأنبياء. فالمسجد الحرام هذا مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مسجد النبوي في المدينة هذا مسجد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، مسجد الأقصى هذا مسجد نبي الله يعقوب، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مساجد الأنبياء تزار سافر إليها. أما القبور فلا يسافر إليها، لكن تزار بدون سفر، إن كان في البلد في المدينة أو في غيرها يزور القبور يسلم عليهم يدعو لهم، لا من أجل التبرك بالقبور أو دعاء القبور أو الاستغاثة بالقبور كما يفعل الجهال أو المخرفون، يعني لا يجوز، هذا شرك بالله عز وجل. إنما زيارة القبور لأمرين، الأمر الأول الاستعارة تذكر الآخرة، والأمر الثاني نفع الأموات بالدعاء لهم والاستغفار لهم ترحم عليهم والسلام عليهم. نعم.
سبحانك الله. يقول هل يعتبر ما يدور في النفس في الكراهية والبغض لأخي المسلم وذكره بشر في نفسه من الغيبة؟
لا يعتبر من الغيبة، لكن يعتبر من سوء الظن، هذا يعتبر من سوء الظن لأخيك المسلم، ألا تقلق من سوء الظن لأخيك المسلم وحده على الخير وعلى المحبة، إلا إذا تبين منه شيء فعليك أن تناصحه وأن تعظه وتذكره بالله عز وجل. نعم. في هذا
جزا الله فضيلة الشيخ صالح خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكما قلنا سابقا أيها الأخوة، بالنسبة لبقية الأسئلة سوف يعني نحاول عرضها على فضيلته في المحاضرات القادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الر تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتها قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.